صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي لنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يغر الفتى بالدهر والدهر خائن، ويصبح في أمن وما هو آمن، يحكم السدار من فرط جهله، وما نفعه بدار وهو ضائن. إن أمام المرء موتا محتما، فلا يغترير، إن المحتم كائن. وما حلت الأيام يوم أن لواحد، وهل يحلو ماؤها وهو آجن. سل الدهر عن تلك الملوك التي مضت، فأين مبانيها وأين المساكن؟ وسل عن بني الزهراء مواطن عزهم، متى أقفرت من ساكنيها المواطن؟ ضغائن شرك أظهرتها أمية، وكم من علي في الصدور ضغائن، وخالوا حسينا في العهود ولا تخل. ينال سبيل الرشد من هو خائن، فوافاهم من بعد ما أرسلوا له ظواهر صحف خالفتها يا البواطن. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، ونادت على العباس يا حامل ضعين، يشعروا على الوالي يرد ابن المدينة قبل المساء يمسي وقبل يهود اللي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. الناس بطبيعتها عندها تباين في الخلفية الثقافية في تفسير الحياة والأحداث الاجتماعية بسبب الفجوة بين الخبرة والتجربة والتعليم والتربية والثقافة والموروثات اللي كل إنسان تتشكل شخصيته وفق البيئة اللي يعيش فيها. كل يعمل على شاكلته، فيتولد التنافس بين الناس، وعادة التنافس يكون حول الثروة والمال وحول النفوذ وحول الرأسمال الرمزي اللي هو الدين أو العقائد أو الممارسات الدينية، ويتطور هذا الصراع على مستوى الطوائف الإسلامية والطوائف الدينية، وكل طائفة تحاول أن تكسب الرأس المال الرمزي أو امتلاك الحقيقة أو احتكار تمثيل الشريعة في الأمة. والصراعات قائمة تاريخيا وإلى حتى الوقت المعاصر، وتيجي عند القوى الاستكبار والقوى المغرضة لتستثمر هذا الافتراق وهذا الاحتراب الطائفي وهذا التطائف الديني توظيفه في تأجيج الفتن بين الناس. الإمام علي يعتبر كرمزية تاريخية وعنده تجربة وخبرة في السيطرة على هالنوع من المواقف، وصاحب الكلمة المشهورة: أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن غاب غيهبها واشتد كلبها. أقحم الإمام علي في صراعات دينية ممزوجة بمواقف سياسية ولدت ضبابية في المشهد وفي الرؤية، لربما حتى حدثت لبس على بعض النقاد والكتاب المعنيين بالشؤون التاريخية. نتكلم اليوم بشكل سريع حسب المساحة الزمنية المتاحة لنا فقط لإنعاش الذاكرة بعض ردود الفعل الارتجالية أو العشوائية أو بعض النوايا المضمرة في هذه المشاهد للتعبير عن وجه طائفة معينة. والطائفتان الأشهر في العالم الإسلامي لهم حضور قوي عبر التاريخ هم الشيعة والسنة، وهذا مفروض علينا يعني ما أحد له علاقة فيه ولا دخالة، ولا أجبرت الكثير من فقهاء والعلماء والحكام والشعوب أن يسيرون يعيشون هذه الحالة المتأزمة اللي عمرها تقريبا 1400 سنة. أفلاطون هذا الفيلسوف العريق والعميق يقول أو يطالب أن يكون الحكام في العالم فلاسفة. يقول ليش؟ يقول لأنهم القوة العقلانية، يتعاملون بالفكر العقلاني في إدارة الأمور، ولا يطالهم تعصب ولا تطرف ولا ميل إلى مذهب معين، أو يجنحون بحماسة عمياء لعقيدة معينة، لأن الفيلسوف عادة تفكير مهذب، الأفكار اللي عنده ما تستقر، الأفكار دائما في حالة تنقيح وتنقية وتطوير. يعني الفيلسوف ما يقول أن هذه الحقيقة ويجسم عليها ويرتب عليها أموره، دائما الفيلسوف في حالة شراك وصراع واقتتال للبحث عن الحقيقة. فيقول الفلاسفة هم إذا أعطوا زمام الأمور في الأمم والشعوب ما يدفعون شعوبهم للتعبئة الطائفية أو الشحن الديني، فممكن الاستفادة منهم بطريقة موضوعية. طبعا الدول الناجحة في العالم اللي عندها إثنية أو عندها أكثر من مذهب وأكثر من ديانة شلون تعرف أن هذه الدولة أو الحكومة ناجحة؟ إذا صار عندها قدرة على امتصاص التناقضات والتوترات بين الطوائف الدينية، مو شرط تكون إسلامية، حتى الطوائف المسيحية عندهم هذا المأزق، مو بس حتى في الأديان الأخرى، الأديان الوضعية الغير سماوية عندهم أزمات، لأن كل واحد يريد أن يكتسح الساحة ويختطف الشرعية ويطرح نفسه على أنه هو الممثل الشرعي الوحيد لهذا الدين أو هذا المذهب. تصور أنت حرب دامت 250 سنة بين الإمبراطورية العثمانية في تركيا وتمثل الواجهة السنية آنذاك، والإمبراطورية الفارسية الصفوية اللي تمثل الواجهة الشيعية. تصور الكل يريد يقول إن أنا اللي أمثل الإسلام، وبغداد موجودة والعرب موجودين وأهل الجزيرة موجودين، ولكن ما لهم قيمة في ذاك الوقت، ما يملكون لا السلاح ولا القوة الثقافية ولا يملكون نخب من المبلغين والفلاسفة. فكانت الدولة العثمانية هي توجه مالها تمثل المذهب السني، ودولة الصفوية تمثل المذهب الشيعي. فاستثمرت المذاهب بطريقة ما، ليس للدفاع عنها حقيقة، وإنما ركوب الموجة لاستنهاض العواطف الدينية عند الشعوب الموالية. فيقول الإمام علي: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. شنو سفن النجاة؟ التشبيه البليغ الراقم للإمام علي، يريد يقول لك أن الفتن مثل المحيط في أمواج عاتية، وأنت ما تقدر تعبر المحيط إلا بسفينة كولفايد، سفينة يعني مؤهلة قادرة على مواجهة الطقس المتقلب والخطير والمزعج في المحيطات بسفن النجاة. في شنو سفن النجاة عند الإنسان؟ الحكمة، البصيرة، العقلانية، التفكير الموضوعي، التقوى والورع، حتى يكون إنسان حكيم، إنسان منتج للمعرفة ومنتج للقيم، وفعلا هو يكون عبد الله سبحانه وتعالى. لابد يتعب على تفكيره، يتعب على الأنساق المنطقية اللي تدير شخصيته، كل يعمل على شاكلته. فيقول الإمام علي: لابد تعدون سفن النجاة في هذه المجتمعات المتلاطمة. ويكمل بأبي وأمي يقول: وعرجوا عن طريق المنافرة. لا تبحث عن البؤر الملتهبة، لا تبحث عن المناخات اللي فيها توتر، لا تتواجد في المساحات التي تربك هذا العقل الإسلامي. المسلمون عندهم مشروع حضاري: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو اللي تتعاركوا. فالوظيفة الأساسية التعارف، والتعارف أنت لابد تقدم أفضل ما عندك. يقول: إذا تخاصمت الحضارات صار هناك مبارزة فكرية بين حضارتين، عادة ينتجبون الفقهاء والعلماء والفلاسفة والعرفانيين والحكماء والكتاب والنقاد والأدباء والشعراء، ذول اللي يعطون المجتمع وجهه الحقيقي، الوجه العلمي لهذا المجتمع، ذول اللي كان يفرض يبرزون على الساحة، هم اللي يمثلون الأمم، يمثلون الشعوب، يمثلون الإنسانية، مو ناس الجهلة المتخلفين المنتفعين الأصوليين المغرضين اللي عندهم إعاقة ذهنية وعندهم تخلف في الثقافة، عندهم هشاشة في البنية النفسية. ذولا اصنات كوالفايد انهم يمثلون الإسلام او يمثلون العقيدة او يمثلون المذهب، ونشوف ايش كثرهم على القنوات الفضائية الشعبية المبذولة، مو صحيح. فاصحاب الحضارة اذا تصارع، فكل حضارة تخرج وتنتج أرقى ما تملك من الأسلحة الفكرية والعقلية، يعني الصراع على مستوى، المواجهة على مستوى علمي. أما الناس العاديين، الناس المتخلفين اللي ما لهم حظ ولا نصيب وافر من المعرفة ولا التهذيب ولا التربية، إذا تخاصموا الناس فيخرجون أسوأ ما عندهم. من الجاهل والأحمق والمتخلف ما تقدر تواجهه، ما تقدر تتعارك وياه، لأن أسلحته غير أسلحتك. الأحمق اللي على لسانه أو اللي يقوله ما عنده لا بريكات ولا عنده اعتبارات ولا إعادة نظر ولا يعرف العواقب ولا إلى آخره، ولا عنده حيطة ولا عنده حذر. وهذه الشريحة اتورط فيها الإمام عليه السلام، سيقول الإمام بأبي وأمي وعرجوا عن طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة. انت بالله عليك انت كإنسان تفتخر بشنه؟ انت شو مسوي انت ايها الانسان؟ هذا الانسان اللي يحمل في داخله العذرة، سوري اللي يحمل هذه العذرة، يعني انت اولك نطفة واخرك تشير على التكبر والاستعلاء والشو اب امام الناس والتفاخر. والله يقول سبحانه وتعالى وضع سقف حد لهذا التمادي من الانسان المفرط. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وضع المعيار الحقيقي لتقييم الناس ولتقييم البشر. فالطائفية مشكلتها من اكبر المعازق الحضارية التي تورط بها الانسان في مختلف دياناته. المتطرف او المتطائف او صاحب الاحتراب المذهبي مشكلته ان عنده مخزون من التاريخ، يقدر يحول هذا التاريخ الى وقود يستعين به بأن يفجر أي قنبلة في أي وقت، يختار من الموروث ومن التاريخ ما يناسبه لدعم موقفه، يعني يحول التاريخ اللي هو مستودع الحقيقة تاريخ، وهو الخلفية التي تسند الإنسان للتعرف على ماضيه حتى يكون امتداد للماضي حتى يمثل هذا الموروث في المستقبل، يحوله إلى إيديولوجية، يحول إلى مستودع أسلحة، مستودع ذخيرة يقاتل به الآخرين من فتاوى ومواقف دينية ومواقف سياسية تاريخية. وبدل من يحول يعني للتأمل والتفكر، يحوله أن يكون يشل الفكر. تبي تسوي معركة حرب عالمية ثالثة؟ الموروث موجود، بس محتاج ناس خبراء، ناس يعني ما يخافون الله، ناس ما عندهم تقوى وراء، ناس نفعيين ممكن يستدعون من الماضي بعض المواقف التاريخية ويوظفوها كأيديولوجية وكسلاح لمحاربة الآخرين. هذا خلل مخيف. فدائما الحكومات الواهية والدول اليقظة بتحمل خطة في منهجيتها وإدارة الحكم تحاول أن تحتوي أي احتراف طائفي، تحاول أن ترفع مولدات التناقض والتوترات بين المذاهب والطوائف. سأعطيك بعض الصور تاريخية اللي يطفح على السطح فيها مظاهر التعصب والتطرف من بعض المذاهب الإسلامية. الدولة البويهية دولة شيعية، ركن الدولة ضد الدولة والإخوان ذولا اللي هم كانوا مقاتلين وصار عندهم قوة وتحولوا إلى سلطة دبلوماسية وسيطروا على العالم، جزء من العالم الإسلامي. هذول الله وصل من القوة أن عندهم قدرة أن يزيحوا الخليفة العباسي، صار عندهم نفوذ وقوة بالإمكان. بس في ناس حكماء وعقلاء مستشارين قالوا لهم يا جماعة عقلوا، هذا عالم إسلامي سني والخليفة يمثل الرمزية السنية، يمثل العالم الإسلامي كله، بس الصبقة الأغلب إنه شخصية سنية، والمجتمعات السنية مجتمعات محترمة، شو محترمة؟ تقدس الرمز الديني، تقدس الخليفة، تعتبره هو البطل، هو الممثل الإسلام، هو اللي يحمي الإسلام، فعادة دولة يدافعون ويحافظون على هذا المقام. فأنتوا بعد أن تزيحون الخليفة وتحولوا الدعوة من كانت دولة سنية إلى دولة شيعية تربكون العالم الإسلامي والعالم العربي، ربما تطلع فتنة كبرى، وفي ناس مجندين يعني يحبوا هالأجواء والتوترات، فقالوا خلاص احنا نمسك احنا كحكومة تنفيذية اللي هو بني بوي، والعباسيون يمسكون تمثيل الإمبراطورية الإسلامية. بس هم بعض الزعماء البوهيين هم أول من وضعوا مراسيم العزاء للحسين سلام الله عليه، هم أول من أظهروا الممارسات الدينية والشعائر الحسينية بشكل قوي وبشكل منظم وبشكل مروج في العالم الإسلامي، هم البوهيون. فأول شيء افتتحوا عيد يوم الغدير، صار احتفالات، قصائد، أشعار، استضافة الضيوف، تحريك، صار انفتاح في نشاط. فبدأوا الشعراء، انطلقت قريحتهم، الأمن أوكي، المكافآت راقية، المحفزات، المناخ، الأجواء، الحماس، الاندفاعات، فصار نشاط ومناخ ثقافي ديني يشبع ويلبي رغبات الإرادة الشيعية التي كانت منكسرة سابقا. زين، الطرف الثاني قال بعد لازم يصير لنا نصيب احنا، لا بد يكون لنا نصيب، ما يصير الشعب ياخذون عيد الغدير ويحتفلون احنا ما عندنا شيء. فاختلقوا او افتعلوا في نفس يوم عيد الغدير احتفال بمناسبة مصاحبة الخليفة الاول مع رسول الله في الغار، فقصائد وشعر وتمجيد وبطولة وإلى آخره، ومشت الشغلة. هذا فتح لهم حسنيات وذولا فتح لهم حسنيات، والأمور هدوء، لا في احتراب، لا في تقاذف، لا في شباب. لما يكون العقل ناضج والهدف واضح ويكون ما تكون هناك قوى عالمية كبرى تغذي التطأف، الناس لو خلوا وبروحهم ربما يمشون، ما هي ثقافة عامة أو مجتمع إسلامي، لكن في قوى عابثة تستثمر الموروث، تستثمر نقاط الضعف، وتستثمر المرتزقة لإحداث القلاقل. قاموا انزين بعد جماعة شيعية قالوا بعد احنا لازم ما تكفينا هذه الشعيرة بس نحتفل بالإمام علي، عندنا طاقة وقود ديني نابد نترجمه في مناسبات ومشاركات. فقاموا يذبحون جمل بعير ينحرونه ويذبحونه احتفالا بانتصار الإمام علي في معركة البصرة في الجمل. ابلش هاك ما تخلص ما تخلص. زين بعد النار لله جي يوم عاشر، واحتفالات العاشورائية في ذلك الوقت يعني قريبين عهد أقرب منا، يعني احنا الآن ملالي ورواديد وشعراء وبيننا وبينهم قاب كبير بيننا وبين فترة معركة كربلاء، هم أقرب عهد منا للإمام سلام الله عليه. فأكيد يعني خيالهم الأدبي والشعر الجلوح موجود، بعد ما نقدر نتكلم نتجاوز عن تخصصه، أكيد لهم أقلامهم، لهم ثقافتهم وسياقاتهم الأدبية وإبداعاتهم، لأنهم قريب عهد من النفس الأدبي. إحنا الآن يعني مخلوطين بحداثة ألمانية، بعولمة، بانفتاح، بتقنية، بتكنولوجيا، باختراعات، الخيال الأدبي ما أدري صار مريض ولا ما زال قوي، خصب، ما أدري، يعني أنا لست بأديب ولست بشاعر. إنزين، قالوا مدام في يوم عاشر تأبين استشهاد الإمام الحسين، احنا بعد في نفس يوم عاشر نحتفل بتأبين مصرع مصعب بن الزبير اللي قتله المختار. مدام الشيء عندهم رمز، هم بدنا بحنا رمز، يلا جيبوا. واحتفالات وملالي عاد تعال، ورواديد تعال على مصعب بن الزبير، وفضائل ولطمية وصياح ونياحة، الشيعة في صوب والإخوان الآخرين في صوب آخر. بس الشيء الملفت النظر ان في نفس الفترة هذا انا ما سميها صراع، اني سميها مبارزة ثقافية، يعني يطالع الطرف الاخر. المشكلة ان صار للمسلمين يصنفوا انفسهم، يعني انا ما اقدر ابين او امثل حضوري على الساحة الاسلامية ما لم أوجد خصما لي، كأني إذا ما عندي خصم في الحياة ما أعرف أعبد الله سبحانه وتعالى، كأن إذا ما عندي عدو وإن كان هذا العدو مفتعل مثل ما يسوون أمريكا وغيرها، مرة السوفيت الاشتراكية والشيوعية ومرة الفوبيا الإسلامية وإلى آخره. إذا ما عندي خصم لدود
أحيانا مو خصم حقيقي، ولكن أنا أخترع هذا الخصم حتى أعبر عن حضوري وطريق للاستيلاء على الساحة الفكرية أو رأس المال الرمزي اللي هو الدين أو العقيدة أو الشريعة. فالإمام علي خاض هذه التجربة، ويعجبك الإمام علي من الشخصيات اللي دائما يوثق الأحداث الاستثنائية. هو الشخصية الوحيدة في التاريخ اللي فعلا استطاع أن يعطي لكل حدث عليه ضبابية في القراءة والرؤية، يعطي تقييم، يبين فلسفته، أسبابه، دواعيه، ويبين الإمام علي موقفه من أصحاب الشام، موقفه من أصحاب البصرة، موقفه من الخوارج، موقفه من المناوئين والانتهازيين والمغرضين والنفعيين. شخصية ما لها مثيل، عنده قدرة على إحداث التوازن ومعادلات القوى المتقاتلة في عهده. بل الإمام يرقى لأكثر من ذلك، يقول بأبي وأمي أيها الناس ألا ومن دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت إمامة هذه. يعني شعار التفرقة، شعار الافتتان، شعار البلبلة والقلق والتوتر وعدم الاستقرار. يقول حتى لو شفتوني أنا علي بن أبي طالب، وأنا ما أقدر أقول شيء، فعلي ما أقدر، يعني ما أقدر أمدح الإمام علي. إيه أنا أضحك على روحي إذا أنا أحاول أقارب شخصية الإمام بوصفه. إيه أنا ما شفته ولا عشت وياه ولا من التاريخ والهداية اللي الله أنعم علينا به وتفضل علينا وصرنا محبين وموالين لهذه العترة الطاهرة، وهي نعمة عظيمة. إيه بس بعدي ما أجرى إني أنا أصف علي بن أبي طالب على هالوزن وهالثقل والإمكانية. تبي عالم فقيه مطلع على الغيب، تجربة تاريخية، خبرة، مطلع على الأنساق المنطقية، مطلع على الكرامات، الفضائل، المقامات، الوعي السياسي، الإدارة، الحكومة، فقه الإدارة، ثقافة الخصوم، كل شيء علي بن أبي طالب. فلما يضع نفسه يقول ولو كان تحت إمامة هذا، يعني حتى لو أنا علي عمامة، علي نجمة، وجيه، أي تاج أشيله أو أي عنوان أشيله، أي دونكير، يقول لي ما علي ولو كان تحت إمامتي هذا. فالاحتراب الطائفي هذا من حق الناس، هم اللي منعوه. ما يجي شخص واحد أو شخصين يزجون الناس إلى معارك جانبية لا سالهم فيها لا ناقة ولا جمل. كذلك صنع رسول الله محمد. صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية. صلح الحديبية هو اللي مسك المفاوضات. رسول الله، نبي الله، قوة وثقة وإرادة صلبة ونتيجة محسومة في الانتصار، ومع ذلك كان يحقن الدماء، يعني دلع قريش، ما كان متأزم معاهم. في السياسة لما يكون عندك طاولة مفاوضات ليضع أوراق بوزيتيف إيجابية هو اللي يملك القرار، هو اللي يأثر. إذا ما تسوي أنت مفاوضات مع أي خصم ما لم تتوفر لديك قوة تضعها على الطاولة حتى تفرض وجودك. الإمام النبي كان يتمتع بهذه القوة موجود، ولكن يريد أن ينزع فتيل التوتر والاحتقان بين أبناء قريش. الإمام الحسين سلام الله عليه لما اقترب من أراضي العراق وقام أحد الأصحاب فكبر فقال الله أكبر. وانت ما تكبر متى إلا إذا في إنجاز، في غنيمة، في انتصار. كلمة الله أكبر دائما تصاحب الإنجازات والعطاء. فقال لعلى ما كبرت؟ قال إني أرى رؤوس النخيل ابن رسول الله. قال ما عهدنا في هذا المكان أنه نخل، ما متعودين. المسح الجغرافي ما تبين لنا أن في المنطقة فيها نخيل. هو فرحان يقول وصلنا بالسلامة. قال أعيد النظر. وهنا القائد الزعيم المتأني والهادئ الذي لا يتخذ قرارات وإن كان من أقرب الناس إليه، فدققوا النظر فقال يا ابن رسول الله إني أرى آذان الخيل وأسنة الرماح. طبعا القائد الحكيم والمتزن مباشرة أعاد ترتيب أوراقه ومواقفه، تغيرت الظروف، النتائج مخيبة. وإذا بالحر بن يزيد الرياحي على ألف فارس، الحر عنده مهمة عسكرية، سلم على الإمام الحسين بكل أدب وكل رقي، والحر من أسرة، الحر إنسان محترم، الحر إنسان مهذب ومربى تربية صالحة، الحر من بيئة دينية، رجل ناضج وعاقل وحكيم ورزين، كل يعمل على شاكلته. هذه الرزانة خدمته في هذه المواقف، مواقف المتأزمة المتوترة تحتاج حكماء مجهز. لما يكون أزمة في البلد أو في الديرة أو في أي مصالح للناس أو للأمة، لابد رجالات العقل والحكمة والإنصاف والبصيرة، أصحاب القراءات الدقيقة الموضوعية الواقعية. حسين واقعي، قال لا أنا أرسلت إليك من قبل ابن زياد لكي أدخلك الكوفة وأنا أضمن لك يعني السلامة، وتبايع ابن زياد وتخلصنا وتفكنا ونسكر هذا الملف. قال ما يصير مثلي لا يبايعوا مثله، أنا صاحب مبادئ مو صاحب مصالح، وأنا عندي نهضة وعندي أمان وعندي مسؤولية لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر المعروف وأنهى عن المنكر. جالسات ما عندي شغلات يمين ويسار ومناصب وسلطة ومجوية. قال لنا يصير. في الأثناء دز ابن زياد إيميل سريع، فتح الحر خطاب، عفوا سوري خطاب، فتح تفضل الكتاب، قال له يا حر خبرت ونبئت أنك أنت لين العريكة مع الحسين، تمسح عليه وتدلله وتدلعه واحترامات وتقدير، ويا ابن الزهراء ويا ابن رسول الله أمرك على عيني وراسي، بس أعطني فرصة أهدئ الأمور أتوسط لك، أنا ما أرسلتك حتى تعامل الحسين بهذه الطريقة، انزله في مكان لا ماء فيه ولا كلام. هذا اختصار. قال له شوف يا أبا عبد الله لا تقول، شوف الإنسان المهذب في مكان القوة، قال له أبا عبد الله ترى لا تقول أنا التصرف شخصي من عندي، ترى من اللي فوق من ابن زياد، أنا أعرف قيمتك وأعرف مكانك. قال له انزين وصل الأخيرة، قال احنا حنصلي الآن أول، شوف القائد الحكيم اللي يقضي على التوترات، قال حنصلي نصلي ونذكر الله ونصلي على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. ربما الله يحدث لنا سبب يخرجنا من هذه الأزمة. قال له انزين يا حر تصلي بأصحابك وصلي بأصحابي، كل واحد يفتح له مسجد بروحه ويحط له مئذنة فيها أربع سماعات السماعات يفقع أذانة الناس ويسوي لنا حوسة وضوضاء وعجة، اي كان الملائكة ما تسمع يعني او شيء يعني. قال له لا شوف الذوق اللي متربي صح، هو جاي خصم وعقلية عقلية عسكرية، مو فقيه هو الحر وله شيخ وله خطيب وله مرجع عسكرية يعني. عنده ضوابط اوامر 1 2 3 4 وذاتس ات. قال له لا عيب عيب، نصلي بصلاتك يا ابن رسول، يعني حتى الحر ما يبي الحرب، الحر ما يبي فتنة، ما يبي يتورط الحر، ما يبي مشكلة. إذا كان الحر حكيم، والحسين ما أقول لك حكيم، he is over أكثر وأكبر، إذا صار الكبارية عدلين وفهمين متقاربين، ترك الحواشي وذولا الإكسبايرز ذولا اللي ما عندهم شغل، إيه avoid them يعني ذولا، إيه ما عندهم لا مشروع ولا عندهم مبادئ، نظرتهم بسيطة للحياة، نظرتهم للمنفعة، نظرتهم وصولية، فما عندهم قراءة لما وراء they cannot read between the lines. فصلى الإمام الحسين وهو يدري، الإمام الحسين يدري أنهم ما حيلتزمون ويدري أنهم حيقاتلونه ويعرف وما يعرف، صلى بهم الإمام الحسين، ترشحت الجماعة بألطاف الله سبحانه وتعالى، ونزلت البركات على أصحاب الحسين من الصبر والإرادة الحديدية والمثابرة والاستعداد للتضحية والنضال، ازدادوا قوة. ووعدنا موسى 30 حتى يتزود بالقوى الروحية من الله. هاي الصلاة هذه اللي صلاها الإمام حسين، كان حسين متوجه بكل كيانه وقوى إلى الله سبحانه وتعالى. صار لقاءات، نقاشات، مفاوضات. رافض الحسين مصر على أمره، قال له إنزين أنا بعد ما أقدر يا ابن رسول الله. قال له شنو؟ قال إما أن تنزل على حكم الأمير أو القتال. قال أتهددني بالموت؟ ثكلتك أمك. يمكن أنت البعض يستوحش من كلمة ثكلتك أمك، قلت ثقيلة يعني. لا لا، هذا المفردة مستساغة ومستعملة في مواطن المصير والقرار الصارم، رمز للقوة ورمز للإصرار. قال له بعد أنا يا أبو عبد الله قلت لك مؤدب الحر، أنا ما أقدر أقول فيك شيء، وأنت ابن الزهرة ما أقدر أقول فيك شيء مؤدب يعني. فبدأت تتداخل المحامل، الحسين يروح يمين والحر يجي له الشمال. فلما تداخلت المحامل يعني الإبل توقف وتمشي سير غير منظم، فتروع قلب العقيلة زينب سلام الله عليها. قالت أبا عبد الله ألن الكلام للقوم، يعني خفف من سطوة الخطاب، دول جنود وعسكر وقلوبهم قاسية، قرارتهم سريعة ومتحفزين للحرب، فنبرتك العسكرية معاهم تكون التون أقل مما أي. فالتفت الحسين إلى الرماح، قال لك تولى قيادة القافلة وتحاثنا عن طريق. الشعر هنا يصور الموضوع بشكل أدبي راقي بأبي وأمي، فأنا وياك تشارك هالعزاء البسيط اللي نختم فيه ونبارك فيه هذا المأتم المبارك. طوح الحادي والضعان هاجب حنينا، زينب تنادي سفرة القشرة علينا، صاحت بكافلها شديد العزم والباس، شمر ردانك وانشر البيرق يا عباس، جني أعاينها مصيبة شي بالراس، ما ظنت نرجع بدولتنا المدينة. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين، لطحن جماجمهم وانا حامي الضعينة، لا تهيجيني ولا يدك بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الارباح وضرب السيوف، اذا الصلب من الله يسلم لي هالجفوف، احمل على العسكر واذكرهم بابونا. قالت أعرفك بالحرب عباس وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياهو ليرد الخيل لا هجمت علينا، هلت دمع للعين من حادي الضعن، صاع عباس قايدها وحاديها الطرماح، وبهالحال هي تصيح عزيزي يا خزي يا خلق را وحسين جدام الضعان يمشي بسكينة. تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل منهم أفضل القبول. رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.